إيمان برهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان.
في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان، آيات تتلو آيات، ما أعظم هذا القرآن. برنامج علم للدنيا يهدي الإنسان الحيران، وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهانا.
إعجاز القرآن هدانا، إعجاز القرآن هدانا،
للرشد وزدنا إيمانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب، يوم الجمعة، على هذه الشاشة المباركة الطيبة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، ومع برهان جديد على إعجاز كتاب الله عز وجل. ونبدأ بحمد الله تبارك وتعالى أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فاستكمالا لحلقة الأسبوع الماضي حول إعجاز الخلق في الدم الموجود داخل العروق، داخل الأوردة والشرايين، وهذا الإعجاز المتمثل في الدورة، دوران الدم، هو يسمى جهاز الدوران، جهاز الدوران، مضخة تضخ الدم فتنظر ترى الدم يدور. من الذي يحركه؟ من الذي يحركه؟ هو الله عز وجل. ما تحرك متحرك إلا بإذنه، وما سكن ساكن إلا بعلمه، هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. أحب في بداية هذه الحلقة أن أؤكد على أن هذه الحلقات حلقات في التوحيد، حلقات في اليقين، حلقات في الذكر. نعم، وأرجو ألا نتصور أنها معلومات علمية مجردة، أو أنني سأدخل في تفصيلات علمية مملة. لا، إنني ألتقط فقط ما يقربنا من الله عز وجل، وما يزيد يقيننا في هذا الكتاب العزيز، وما يزيد يقيننا في دقة خلق الله وإبداع خلق الله وعظمة خلق الله والحكمة في خلق الله والرحمة في خلق الله. ونبدأ حتى لا يدهمنا الوقت كما يدهمنا دائما. نبدأ في بيان شيء ربما يبدو لك بسيطا وعاديا، ربما تمر عليه مر الكرام، وهذه هي الآفة أخي الحبيب. الآفة هي الغفلة عن آيات الله، وكم من آيات يمرون عليها وهم عنها معرضون. المفترض في المؤمن أن يكون متيقظا، أن يكون ذاكرا، أن يكون متأملا، أن يكون متدبرا. مفترض أن تكون ذا عينين مفتوحتين، وذا قلب متيقظ، وذا ضمير يقظ. الذي سأحدثك عنه الآن شيء في منتهى الذهول، وفي منتهى العظمة، وفي منتهى الإبداع، ربما يبدو لك عاديا وبسيطا. حينما تجرح جرحا بسيطا فيسيل الدم، بعد فترة تضغط على هذا الجرح فيتوقف الدم، ترى الأمر وكأنه يعني شيء طبيعي وهو ليس طبيعيا. إن آلاف العمليات المعقدة قد اشتركت في تكوين هذه الجلطة التي تسببت في أن يتوقف الدم النازف من هذا الجرح. فهل من مدكر؟ فهل من حامد لله؟ فهل من شاكر لنعماء الله عليه؟ هذا ما سنوضحه. كيف يحدث هذا؟ كيف تحدث هذه الجلطة التي تسد هذا الجرح فلا تنزف حتى الموت؟ إن آلية تجلط الدم حال النزف أو حال الجرح تضمن لك الحياة وأنت لا تدري. فإذا لم يتوفر هذا النظام المعقد جدا لتجلط الدم كي يتوقف لمات الإنسان من النزيف، كما يحدث إذا لم يسارع الأطباء في وقف هذا النزيف أو بنقل دم يحمل المجلطات، لأن الدم المنقول بيحمل مواد مجلطة أيضا. ثم نرفع أكفنا لله عز وجل أن يمن علينا بنعمته فيتوقف هذا النزيف المطلوب أو الغرض أو الهدف، أن نكون موصولون، أن نكون موصولين بالله عز وجل ومتيقظين على أقدار الله عز وجل. الباحثون في الكيمياء الحيوية كشفوا لنا النقاب عن عملية في غاية التعقيد، لا مكان فيها لأي خلل مهما كان بسيطا في أي مرحلة من هذه المراحل. البطل أو الجنود الأبطال في هذه العملية هي الصفائح الدموية. تعرفين طبعا الدم فيه كرات دم حمراء، كرات دم بيضاء، صفائح، معلومات عامة، وفيها البلازما اللي اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت. فمن ضمن عمل البلازما الصفائح الدموية انها تجري على مكان الجرح عشان تسده ببساطة شديدة دون الدخول في تعقيدات علمية. يعني انا اسأل نفسي واسألك اخي الحبيب واسأل كل الماديين وكل الملحدين وكل التطوريين أصحاب نظرية التطور، أسألهم سؤالا صريحا مباشرا، من الذي عرف الصفائح الدموية أن هناك جرح قد جرحه الإنسان فلا بد أن تسارع لكي تسد هذا الجرح؟ سبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه الجزيئات أحبتي في لا خلايا، يعني الصفائح الدموية خلايا، اللي هي كرات الدم الحمراء خلايا، كرات الدم البيضة خلايا. هذه الخلايا متحركة بأمر الله عز وجل بسر اسم الله القيوم، تتحرك هذا التحرك. لابد أن تكون متيقظا وأن تعرف قدر الله عز وجل عندك، وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. إنك بدون الله لا شيء، إنك بنفسك لا شيء، ولكن بقيومية الله لكل خلية من خلايا جسدك أنت تتحرك وتتكلم وتهضم الطعام وتخرج البول من جسدك وتتنفس ويمارس جهازك العصبي مهمته. هذا بالله، أنت باستغنائك عن الله أنت واهم، أنت لست بمستغن عن الله طرفة عين أو أقل من ذلك. هو توهم، توهم الذي يقول إنني مستغن عن الله، دي رؤيته لنفسه، أما الحقيقة فلا. ولذلك اسمع إلى الآية القرآنية المعجزة وهذا البيان القرآني المعجز: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أن رآه استغنى معناه ده رؤيته لنفسه، أما على الحقيقة، أما على الحقيقة فإن الإنسان لا يستغني عن الله طرفة عين أو أقل من ذلك. قلت هذا مرارا وأكرره وأعيده: لست مستغنيا عن الله عز وجل في حركات شهيقك وزفيرك، لست مستغنيا عن الله عز وجل طرفة عين في دقات قلبك، لست مستغنيا عن الله عز وجل طرفة عين في حركات أمعائك، لست مستغنيا عن الله عز وجل طرفة عين في خلايا كليتيك والحالب والمثانة، لست بمستغن عن الله عز وجل طرفة عين في الدورة الدموية المخية، لست مستغن عن الله عز وجل طرفة عين أو أقل من ذلك في هذه السيولة التي تتم في الدم. ولو جرح الجدار الداخلي لأحد الأوعية الدموية لتكونت جلطة، هذه الجلطة يمكن أن تسير في مسار الدم دون أن تشعر فتصل إلى أعضاء في غاية الخطورة، تصل إلى القلب فتحدث به جلطة، تصل إلى الدماغ فتحدث به جلطة، تصل إلى الرئتين فتحدث بها جلطة، وأنت لا تدري وأنت لا تعلم، وربما كنت في هذه اللحظة عاصيا لله عز وجل. اللهم اشف مرضى المسلمين وعافي مرضى المسلمين. يقولون إن الصفائح الدموية أو الخلايا المخثرة، دي بيسموها الخلايا المخثرة، يعني لها مستوى كبير جدا من الأهمية في تكوين هذه الجلطة التي توقف النزيف. هنا الجلطة هنا مفيدة، بس لو حصلت في الدم جوه أصبحت خطيرة، لأنها توصل للأعضاء اللي قلتها فتعمل بها جلطات داخل الجسم، إنما هنا بقت مفيدة. يبقى هي مفيدة هنا حينما يحدث جرح، وضارة هناك حينما تصيب بعض أعضاء أو جزيئات تكوين الجلطة بعض الخلل، كأن مثلا يعني تزيد معدل أو مستوى تجلط بعض المواد فيحدث الجلطة المميتة أو الخطيرة للقلب أو الرئتين أو الدماغ. بيقولوا في بروتين بيسمى فون فيلبراند، أنا مش عايزك تشغل نفسك كتير بالأسماء. فون فيلبراند ده أكيد اسم عالم، اللي هو الفاكتور 8 في سلسلة أو في العملية المعقدة بتاعة التجلط الدم. الفون فيلبراند ده اللي هو لما بينقص أو بيختفي أحيانا فبيصيب الإنسان مرض خطير جدا اسمه الهيموفيليا، اللي هو النزف المستمر ممكن يودي بحياة الإنسان، بيبقى عايز دايما يتنقل له فون فيلبراند فاكتور، فون فيلبراند فاكتور على طول باستمرار. هو ده الأساس اللي هو بيخلي الصفائح الدموية تجري على مكان الجرح. أول ما توصل مكان الجرح تبتدي هي أول ما توصل وتلامس الجرح، اذكروا الله ذكرا كثيرا، حينما تلامس الجرح بتستدعي صفائح دموية أخرى، يعني هي بترسل إشارات عشان تيجي صفائح دموية أخرى عن طريق إنزيمات، حوالي من 20 إنزيم بيشترك في هذه العملية. خلاص تستقر هذه الخلايا في النهاية على سطح الجرح وتموت الصفيحات بعد إتمام عملها، تموت. هذه التضحية ما هي إلا جزء من عملية التخثر، تخثر يعني التجلط. في بروتين تاني بيسمى الثرومبين، برضو بيتولد في مكان الجرح، وطبعا الثرومبين ده بيطلع بنسبة معينة لا تزيد ولا تنقص، وبيبقى في وقت يبدأ عمله ويتوقف عمله في وقت محدد بقدر معلوم، إن كل شيء خلقناه بقدر. قالوا إن في أكثر من 20 جسم كيميائي الإنزيمات يعني تساهم في توليد الثرومبين، يعني دي إنزيمات بتعمل في الظلام يا أخوانا، يعني ماشية في الدم. أنا يعني في حيرة، أنا واقف في ذهول، يعني إيش عرفها؟ مين اللي عرفها إن في حاجة تمت عشان هي تقوم بعملها؟ عمليات في منتهى التعقيد وعمليات في منتهى الروعة والإبداع، والله قصة في منتهى العظمة، والله قصة مش مسلية، ده قصة يعني بتثير الفكر وتثير اليقظة في العقل وتولد في الفكر رقي وقرب من الله الخالق جل وعلا، والله حالة صفاء ذهني، والله حالة يعني أقول إيه، حالة خلوة مع الله عز وجل، أن يتدبر الإنسان هذا الخلق المبدع. لما توصل هذه الإنزيمات الصانعة للتجلط مستوى معين تبتدي تتكون ألياف. الألياف ديت هنجيب الصورة بقى أستاذ محمد بعد إذنك، أستاذ محمد البطريق جزاك الله خيرا، نجيب الصورة، أول صورة عشان نتكلم عليها. أيوة الصورة دي بقى خليها شوية كده، لان الصوره دي فيها كرات دم حمراء وفيها الياف زي ما انت شايف كده. تبتدي الالياف دي تعمل شبكه، الشبكه دي اللي بتسد الجرح. ها ديت طبعا صوره ميكروسكوبيه لجلطه دمويه اتكونت على جرح. خلاص عندما يشفى الجرح تماما بتنحل الخصره، لما يشفى الجرح بتنحل الخصره. جزاك الله خيرا استاذ محمد، جزاك الله خيرا. النظام الذي يسمح بتشكل الجلطه حال الجرح ويقرر مداها واتساعها وزمن انحلالها، ده نظام في منتهى الدقه، لا مجال فيه لخطا ولو بنسبه 1 في المليون، ولو بنسبه 1 في المليون. فقدرنا فنعم القادرون، ان كل شيء خلقناه بقدر، والسماء رفعها ووضع الميزان، ميزان دقيق جدا. هذا الميزان الذي يحكم كل المخلوقات التي خلقها الله الخالق جل وعلا، ولا خالق سواه، ولا رب غيره لهذا الوجود، ولا إله سواه، هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بيقولوا ايه اللي ممكن يحصل لو حصلت مشكلة صغيرة داخل هذا النظام الدقيق. على سبيل المثال، لو حدث تجلط في الدم دون جرح زي ما قلنا اللي هو داخل الأوعية الدموية، هتوصل الجلطة لأماكن ولأعضاء في منتهى الحيوية، قلنا القلب، قلنا الرئتين، قلنا الدماغ. خلاص. طيب المثال الثاني، إذا كان من السهل تحلل الجلطة عن الجرح، الجواب الوحيد على هذا التساؤل هو أن الدم الواهب للحياة بإذن الله لأكثر الأعضاء حساسية مثل القلب والدماغ والرئتين سيصبح مليئا بالجلطات فيؤدي إلى الموت المحقق. هنا لابد أقف وقفة أمام التطوريين. مشكلة التطور أحبتي في الله مشكلة خطيرة جدا، اوعى تفتكروا بنتكلم في مكان في, في في كلام نظري. ده نظرية التطور إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة سأبين بكل وضوح كيف صنعت الإرهاب في العالم. طبعا كلام ممكن تاخده على محمل الايه عدم الجدية، لا، سأبين بوضوح أن هذه النظرية كانت سببا لصراعات، لأن النظرية دي بدايتها أو جذرها البقاء للأقوى أو البقاء للي عنده عضلات واللي عنده قوة مالية أو اقتصادية أو سياسية، هو لا يعيش بعد كده. قضية طويلة ومعقدة جدا قضية التطور، إنما أنا هتكلم النهاردة بس على ملمح بسيط. نظرية التطور بتاع داروين اليهودي، وليست مصادفة أن داروين يهودي وفرويد يهودي وماركس يهودي ودوركايم يهودي أصحاب النظريات المادية كلها. النظرية بتقول التطور التدريجي، يعني المفروض على حسب النظرية دي ان الصفائح اتكونت الاول، وبعدين الدم اللي هو كرات الدم الحمراء اتكونت بعد كده، وبعدين كرات الدم البيضة. التطور التدريجي، لا يمكن ان نستوعب عظمة خلق الله في هذا الجسد او في الوجود كله من سماوات وارض ونباتات واشجار وزروع الا اذا ايقنا تمام اليقين ان هذا الخلق تم دفعة واحدة. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الدم دفعة واحدة، مرة واحدة، كرات دم بيضة وحمرة وصفائح، وخلق هذا النظام دفعة واحدة وليس على دفعات كما يقول التطوريين. التطوريين حينما يقولون هذا الكلام فإنهم يهذون ويخرفون. لا شك أن هذا النظام الهندسي المتناغم القائم على مقاييس في غاية الدقة آية من آيات الله الخالق في الأرض. الله الذي خلقنا على هذا الكوكب هو الذي خلق لنا هذا النظام المدهش الذي يحمينا من المخاطر التي تواجهنا. اسم الله الرحمن، سر اسم الله الرحمن في كل الوجود كله، لأنه بيحميك بالنسب الدقيقة التي قدرها الله عز وجل للغازات في الهواء، نسبة 21% أكسجين، نسبة مش عارف 1% 3% ثاني أكسيد الكربون، نسبة 78% نيتروجين، هذه النسب وآلاف الموافقات في الكرة الأرضية، والمسافة اللي بيننا وبين الشمس، والمسافة اللي بيننا وبين القمر، والمسافة اللي بين النجوم وبعضها وبين المجرات وبعضها، وقلنا هذا كثيرا في حلقات البرهان. هذا كله أعتقد اعتقادا جازما أنه سر اسم الله الرحمن. ولذلك بدأت الآية في سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. وليست مصادفة أن تبدأ السورة الكريمة باسم الله الرحمن، فهي في موضعها تماما، اللفظة القرآنية في موضعها تماما. ووقفت طويلا حقيقة أمام البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، قلت لماذا لا تكون بسم الله العظيم الكريم، لماذا لا تكون بسم الله الملك القدوس، لماذا لا تكون بسم الله الجبار المنتقم مثلا يعني. ولكن البسملة بصفتين من صفات الملك الحق المبين، وهي صفة الرحمة، الرحمن في ذاته، والرحيم، وهي صفة متعدية إلى خلقه، لأن الرحمن غير الرحيم. الرحمن صفة ذات، يعني ذاته تبارك وتعالى رحمة. الرحيم صفة متعدية إلى خلقه، فهو رحيم بعباده. هذا مفهوم أو فهمي للرحمن الرحيم، وأسأل الله أن يكون هذا الفهم صحيحا. الرحمن صفة ذات، كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله: كغضبان وملآن، بمعنى أن ذات الله رحمة، ذاته رحمة، اسم ذات. أما الرحيم صفة لله عز وجل، صفة لله عز وجل. فبسم الله الرحمن الرحيم، الله أرحم بعبده من الوالدة بولدها. الله عز وجل في كل خلقه رحمن رحيم، ويحميك من مخاطر كثيرة جدا تحيط بنا الآن. وحينما يتحدثون عن إنفلونزا الخنازير، وقد يعني أمضيت في هذه على هذه الشاشة المباركة 4 حلقات نتحدث عن الخنازير وإنفلونزا الخنازير، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها. حينما ندرك أنه لابد من أن توجد على الفور لمن أراد الجدية في مهاجمة هذا الفيروس، أقولها بملء الفم، لابد مع خطة منظمة الصحة العالمية ومع خطة وزارات الصحة في العالم كله ومع الخطة الوقائية، لابد أن توضع خطة موازية للتوبة والرجوع إلى الله، خطة موازية على نفس المستوى وبنفس البنود، لابد. وإلا فالمادة وحدها لا تكفي، والخطط كلها لا تغني عنا من الله شيئا، إلا إذا رجعنا رجوعا صادقا إلى شرع الله عز وجل وإلى منهج الله عز وجل. أقولها مرات ومرات ومرات، لابد أن توضع خطة موازية للخطة الوقائية. هذه الخطة الموازية هي خطة للتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. وقلت في هذا البرنامج، قلت بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه، وهو في ابن كثير في التعليق على ظهر الفساد في البر والبحر، يقول ابن كثير رحمه الله في التعليق على الآية الكريمة: ظهر الفساد في البر والبحر، قال ابن كثير: قال أبو العالية: من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء إنما يكون بطاعة الله عز وجل. وعلق على حديث رسول الله الذي ورد في سنن أبي داود: لحد يقام في الأرض أحب إلى أهلها من أن يمطروا 40 صباحا، لأن الحدود إذا أقيمت، كلام ابن كثير رحمه الله، لأن الحدود إذا أقيمت إن كف الناس عن تعاطي المحرمات وارتكاب الآثام، وحينما يكف الناس عن تعاطي المحرمات وارتكاب الآثام تتنزل البركات من السماء وتتفجر من الأرض. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، بركات بالتنكير، بركات في الصحة، بركات في الأموال، بركات في الزروع، بركات في الثمار، بركات في الأولاد، بركات في الأموال، بركات في الهواء، بركات في البحار، بركات في الجو، بركات من السماء والأرض. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. أقول مرة أخرى، لا بد من خطة موازية لخطة الوقاية من إنفلونزا الخنزير وغيرها، لا بد من خطة للرجوع إلى الله عز وجل. فمسألة التطور التدريجي، أرجع مرة أخرى إلى ما كنا فيه، هذا التطور التدريجي وهم. لا بد أن يكون الخلق، خلق الله عز وجل كل شيء، ثم خلق آدم بعدما خلق له كل شيء، كل شيء دفعة واحدة، وليس بتطور كما يقول هؤلاء الماديون. هنا بنقول لا تقتصر أهمية التجلد ده على الجروح اللي انت شايفها دي، لا، ده بتحدث داخل جسدك مئات التمزقات في الشعيرات الدموية الدقيقة، يسارع هذا النظام العجيب في التئام هذه الجروح البسيطة التي تحدث كل لحظة، حينما ترتطم يدك بباب وأنت تسير، حينما تجلس جلسة أو جلسة غير مريحة، حينما ترتطم بالأرض في حادث أو فتحدث آلاف من التمزقات في الأوعية الدموية الدقيقة جدا، فيتم إصلاح هذه التمزقات على الفور فترجع كما هي. الشعيرات الدموية الدقيقة دقيقة جدا، دقيقة جدا، هي ميكروسكوبية لكي تراها، وخلاياها ميكروسكوبية. فيسرع هذا النظام، الثرومبين والفيلبراند والفاكتور 8 وحاجات، يعني لو عدنا نتكلم فيها هتاخد وقت كتير، ولكن مش من منهج البرنامج ان ندخل في التفاصيل. هنعرض الصورة سريعا كده استاذ محمد، اللي هي صورة اللي هي الدور عليها. ايوه، الله يفتح عليك. ده يعني وعاء دموي، وبعدين حصل فيه جرح اهوت، فآلية تخثر الدم نقرأ: عندما يبدأ الجرح بالنزف يرتبط انزيم الثرومبوبلاستين الذي تحرره خلايا الانسجة المتأذية مع الكالسيوم والبروثرومبين الموجود في الدم، كنتيجة التفاعلات الكيميائية تتصلب شبكة الخيوط الدموية لكي تشكل الطبقة الواقية. تموت الطبقة السطحية من الخلايا، وتبدأ الخلايا الجديدة تحت الخثرة أو تحت الجلطة بالتشكل، وعندما تتجدد كل الخلايا المتأذية تسقط الجلطة. يعني عملية في منتهى، جزاك الله خيرا. شفت انت مواد بتتكون، خلايا بتموت، خلايا بتتشكل، يعني حياكة من نوع ما، سبحان الله ولله المثل الأعلى. يعني كأنه واحد في حتة قماشة اتقطعت فيبتدي يرفيها، يبتدي ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، فترجع كما هي. وحتى لما الجرح يلتئم تبتدي الجلطة تنزل، وسبحان الخلاق العظيم. برضو الصورة اللي بعدها، أنا بعرض الصور بس عشان تتأمل، برضو الصور بعدها من فوق لتحت هتلاقي ايه، ان لما حصل جرح ابتدت الحبال الليفية، وبعدين الاوعية الدموية. في اوعية دموية بتتكون على فكرة اثناء تكوين الجلطة، اوعية دموية دقيقة جدا عشان تمد الجلطة بالدماء، وبعدين البلازما فوقية وخلايا الدم الحمراء والصفيحات الدموية. عايز اقول بالصورة، الغرض من عرض الصور ديت والصورة اللي بعدها كمان بعد اذن حضرتك، الصورة اللي بعدها كمان، الغرض من عرض هذه الصور، شوف هنا عملية كيميائية معقدة. طبعا مش ممكن ان انا اتكلم في كل ده كأننا قاعد في محاضرة علمية اطلاقا، انا بس عايزك تتصور مدى التعقيد ومدى الآلية وعظمة النظام وعظمة الدقة في خلق الله عز وجل، علشان بس لما جرح يتجرح في جلدك تتم هذه العمليات الكيميائية، لأنها بيسموها كاسكيد، يعني إيه، حاجة بتؤدي لحاجة، حاجة بتؤدي لحاجة، حاجة بتؤدي لحاجة، وده بيطلع بروتين، عشان البروتين ده يطلع بروتين تاني، والبروتين التاني ده يطلع بروتين تالت. سبحان الله العظيم. هنا يعرض الرسم الموضح هنا آلية تخثر الدم، فتحدث الجلطة نتيجة تفاعلات كيميائية تتم بين العديد من المواد. هنا الكلام اللي فوق يعني بقراه لك بترتيب معين، لا يمكن يخطأ، لأن الترتيب ده لو خطأ مش هتكون الايه الجلطة دي. بتحصل امتى؟ منذ آدم وحتى يقوم الناس ورب العالمين بنظام ودقة وإبداع، وتبارك الله أحسن الخالقين. جزاك الله خيرا يا استاذ محمد. هنخش ان شاء الله، ندخل باذن الله عز وجل في موضوع برضو خاص بالدم. احنا لما بندخل في منطقه زي ما انتم متعودين باذن الله عز وجل معنا، لما نخش ندخل في منطقه ما بنحاولش نطلع منها الا لما نخلص كل ما يريده الله منا، لانها اراده الله ومشيئه الله واذن الله عز وجل. فانا هكلم في ايتين دلوقتي في حكم التحريم الميتة والدم. هنا إعجاز تشريعي بقى جاء في كتاب الله عز وجل، هنوضحه بكل بساطة وبكل وضوح كي تزداد يقينا أن هذا الكتاب وحي الله إلى محمد وليس من تأليف محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله عز وجل في سورة الأنعام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. أعيد قراءة الآية مرة أخرى، ودائما أقول إن القرآن سهل وميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. الآية الثانية من سورة المائدة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هنا سأقف بمشيئة الله عز وجل وقفتين. الوقفة الأولى هي قول الحق تبارك وتعالى، قل يا محمد صلى الله على محمد، قل لا أجد فيما أوحي إلي، فكأنه وحي الله إلى محمد، فمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يحلل ولا يحرم إلا بإذن الله وإلا بوحي الله، إن هو إلا وحي يوحى. محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هذا هو عطاء هذه اللفظة القرآنية، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. هو وحي الله إلى محمد، ولا يستطيع محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يزيد أو ينقص في دين الله إلا بإذن الله. واسمع إلى هذه الآية التي تكاد تخلع القلب خلعا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. من المخاطب بهذه الآية؟ محمد أعبد الناس لرب الناس وأتقى العباد لرب العباد وأخشى الناس لرب الناس وخير من دب على الأرض بقدميه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وخير من عبد الله على الإطلاق منذ آدم وحتى يقوم الناس لرب العالمين. يخاطب بهذا الخطاب الكلام لأولئك الذين يجترئون على شرع الله، على تحريم ما أحل الله، الكلام لأولئك الذين يتقولون على الله، الكلام لأولئك الذين يحلون ما حرم الله، يستحلون ما حرم الله، أو يحرمون ما أحل الله، أولئك الذين يتقولون على شرع الله ويريدون أن يشرعوا للناس ما لم يأذن به الله. اسمعوا إلى هذا الخطاب مرة أخرى وموجه إلى أعظم خلق الله على الإطلاق باتفاق، أعظم خلق الله على الإطلاق باتفاق من جهة الرسالة ومن جهة الإنسانية، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، العرق الذي في الرقبة، فما منكم من أحد عنه حاجزين. فلنتأدب مع شرع الله عز وجل، فلنتأدب مع حلال الله وحرامه، فلنتأدب مع أوامر الله ونواهيه، فلنتأدب الأدب المطلوب من المخلوق أمام الخالق جل وعلا. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. تاني الخنزير رجس نجس، أو فسقا أهل لغير الله به. وصف القرآن نبينا عليه الصلاة والسلام فقال: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. اعلم أخي الحبيب أن الله ما أحل إلا كل طيب وما حرم إلا كل خبيث، قاعدة لا بد أن تؤمن بها إيمانا جازما. يحل لهم الطيبات، فما أحل محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بإذن الله إلا كل ما هو طيب، وما حرم إلا كل ما هو خبيث. لقد أثبت العلم بما لا يدع مجالا للشك أن الدماء التي أودعها الله لحوم الحيوانات تحمل من الجراثيم الضارة، ومن هنا وندرك الحكمة والمقصد الشرعية من التذكية، طريقة الذبح عند المسلمين. هنتكلم الوقت إن شاء الله طريقة الذبح عند المسلمين هي الطريقة الوحيدة لتزكية الذبيحة كما سنبين بمشيئة الله عز وجل. هنا قبل أن أغادر هذه الآية، فإن المحرم في الدم، هنا نتكلم في الدم، المحرم في الدم هنا هو الدم المسفوح، قليل الدماء معفي عنه، دم المسفوح هذا حرام. وهنا إعجاز بياني بليغ، لأن الله عز وجل حدد الحرمة في الدم أن يكون عن طريق الفم طاعم يطعمه. أما إذا انتقل الدم من إنسان إلى إنسان، من وريد إلى وريد، هذا لا حرمة فيه. ولكن الإعجاز العلمي البياني هنا أن يكون الدم شربا، وهذا إعجاز، لأن الدم أخي الحبيب طالما هو في العروق فهو مادة الحياة، الحياة. ولذلك فإن الإنسان حينما يموت تتوقف الدورة الدموية اللي هو الدوران ده، إنما طول ما الدم بيدور هنا حياة يحمل الخير ويحمل الغذاء ويحمل الأكسجين ويحمل كل الحياة، كل مقومات الحياة. ذلك مريض الأنيميا دائما نقول له إن الدم الذي يجري في عروقك ليس دما، لابد أن يقوى هذا الدم، لأن الدم مصدر الحياة لكل خلايا الجسد، فلو امتنع هذا الدم عن أي خلية ماتت أو عن أي عضو مات وبتر، كما يحدث في الأقدام السكرية لمرضى السكر. اللهم عافية مرضى المسلمين يا رب. بينقطع الدم ليه؟ لأن الدورة الدموية الترفية تعتبر شبه منهية، فهذا العضو بينتهي دوره فيبتر. اللهم عافية مرضى المسلمين يا رب، واشف مرضى المسلمين لعلها ساعة إجابة، قولوا آمين. فالدم طالما هو في العروق مصدر الحياة لكل خلايا الجسد، كل الخلايا في الدماغ، في القلب، في الرئتين، في الطحال، في الكبد، في كل خلايا الجسد. فهذا الدم حينما يخرج فيصبح مسفوحا، يعني يخرج من الجسد، أصبح مصدر خطورة رهيبة ومرتع خصيب جدا لآلاف الجراثيم والميكروبات. لماذا؟ اذكروا الله ذكرا كثيرا. الدم فيه وظيفتين كبار جدا، مش كل الوظائف أقولها، أنا بس بستدعي ما يجعلنا نتعلق بالله عز وجل. استدعي الآن الوظيفة الأولى، الدم جهاز مناعي خطير جدا. في كرات الدم البيضاء ده بتشتغل يعني أعظم مكون من مكونات جهاز المناعة، ولذلك الفيروس الإيدز بينشن على الخلايا تي بتاع الدم، علشان أول ما يصيب الخلايا تي بينهار جهاز المناعة، فلما يطلع الدم خارج الجسد يموت الدم، لأن الدم حياته في العروق، فإذا خرج عن هذه العروق ماتت أجزاء الجهاز المناعي، فيصبح الدم مرتعا خصبا للميكروبات. يعني الدم اللي بيطلع خارج الجسد لما تيجي الجرثومات لا تستطيع الخلايا البيضاء، لا ماتت الخلايا البيضاء، تهاجم هذه الميكروبات فيصبح مرتعا خصبا، وده من الإعجاز العلمي في تحريم الدم واقتران الميتة بالدم. حرمت عليكم الميتة والدم، لأن الدم الخارج عن الجسد ميت، وحرمت الميتة لاحتباس الدم داخلها، فأصبح في حكم الميت الدم. هنا اقتران دائما الميتة بالدم يمثل إعجازا علميا وإعجازا بيانيا. يبقى أول وظيفة للدم الجهاز المناعي والأجسام المضادة الرهيبة. تاني وظيفة للدم تحقيق السيولة داخل الأوعية الدموية. سيولة، ما بيجلطش الدم إلا إذا خرج عن العروق، لأن مواد التجلط أيضا، مواد التجلط أو المواد التي تحقق، إذا صح التعبير، تحقق السيولة للدم، هذه المواد أيضا عندما يخرج الدم بتنتهي، فيصبح الدم متجلطا ويصبح فاقدا للحياة أو فاقدا للمناعة، فيصبح بهذه المثابة حراما، لأنه خبيث، لأنه خبيث. نيجي بقى لكلام السلف، لأن دايما كلام المفسرين بتوعنا، احنا بنعتز بابن كثير والطبري والقرطبي، بنعتز بتراثنا، فبنلاقي الطبري يقول كلام في منتهى الخطورة ومنتهى التقدم العلمي الرهيب بالنور الذي أودعه الله في قلبه. يقول الطبري في ذلك: وفي اشتراطه جل ثناؤه في الدم، عند إعلامه عباده تحريمه إياه. معلش اللغة العربية جزلة ولكن عظيمة وشيقة، وهقول لك يعني الإعراب بتاع كلامنا عشان تستوعبه، لأنه كلام عظيم جدا. اللغة العربية لغة في منتهى الروعة والإبداع. في اشتراطه، سيب الجملة الاعتراضية، المسفوحة منه، يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى حدد شرط حرمة الدم أنه مسفوح دون غيره، دون غيره الدليل الواضح على أنه إن لم يكن مسفوحا يعني كتير فهو حلال غير نجس، حلال غير نجس. اشتراط، أقول تاني كلام الطبري، وفي اشتراطه جل ثناؤه في الدم عند إعلامه عباده تحريمه إياه. هنا عباده تحريمه مفعولين، يعني إعلامه هنا يعني فعل متعدي إلى مفعولين، ولذلك بده تنصب، تنصب بالفتحة على طول. عند إعلامه عباده تحريمه إياه المسفوح منه دون غيره الدليل الواضح، أنا أبتلى مؤخر بقى، الدليل الواضح على أنه إن لم يكن مسفوحا فهو حلال غير نجس. سبحان الذي علم محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وامتن عليه بقوله وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم. وأنا أدعو الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يؤتينا رحمة من عنده ويعلمنا من لدنه علما. قال الله عز وجل، قلت الآية ده قبل كده، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير تانشي في سورة الايه، في سورة المائدة التانية في سورة الأنعام، قل لا أجد فيما أوحي إلي. الوقفة التانية هنا في الآية بتاعت سورة المائدة، الوقفة الأولانية فيما أوحي إلي، يعني بأكد على أن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوحى إليه بكل ما أتى به قرآنا وسنة، إن هو إلا وحي يوحى. فالوحي وحيان، وحي القرآن ووحي السنة، فرسول الله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هنا الوقفة الثانية، هنا الوقفة الثانية، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، فكأن هذا التحريم دين، فكأن منهج الله دين، فكأن أوامر الله دين، فكأن نواهي الله دين نتعبد به لله عز وجل، ليس على سبيل الثقافة المجردة أو تنظير البارد أو أو أو، لا، إنه دين، أوامر الله ونواهيه. فاستمسك بالذي أوحي إليك، فاستمسك بالذي أوحي إليك. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولأمر ما كانت هذه الآية ختام القرآن على أحد قولي العلماء، قول الآخر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وآخر ما نزل من القرآن، أو هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هنا هندخل في قضية تثير الجدل، شبهة عارضة، طالما أعداء هذا الدين، طالما أعداء هذا الدين يرون الإسلام بهذه الصورة فيشككون في كل شيء. ونحن هنا برض أيضا من منهج هذا البرنامج، من منهج هذا البرنامج أن نضحد الشبهات، وأن نبين المحكم في كتاب الله عز وجل، وأن نبين عظمة منهج الله وعظمة آيات الله في الكون وعظمة التشريع في الإسلام. الحلقة التي نحن بصددها الآن إعجاز تشريعي، إعجاز تشريعي. فالقرآن كما قلت دائما معجز في كل جوانبه، إعجاز العلمي، إعجاز التاريخي التنبؤي، تاريخ حاجتين، يا إما ماضي يا إما مستقبل، مستقبل أيضا إعجاز في آيات في المستقبل، وفي التاريخ الماضي قصص الأولين، وهناك إعجاز تشريعي، وهناك إعجاز أخلاقي تربوي. يعني الإعجاز صوره كثيرة. صحيح الإعجاز العلمي الآن واخد يعني المسألة بوضوح كبير، ولكن ليس على حساب أوجه الإعجاز الأخرى. أكرر، إعجاز العلمي له وجاهته الآن في عصر العلم، ولكن لا ينبغي أن يكون على حساب أوجه الإعجاز الأخرى. ونسيت في أوجه الإعجاز أعظم وجوهه الذي قسم رقاب الفصحاء من العرب، ألا وهو إعجاز اللغة والبياني، الإعجاز اللغوي البياني الذي قسم ظهورهم، ولم يستطيعوا أمامه إلا أن يؤمنوا بمحمد. كثيرا ما دارت معارك كلامية وحوارات مفتعلة مع الأقليات المسلمة في بريطانيا وأمريكا وفرنسا حول طريقة الذبح عند المسلمين ويظهرون مناظر الأغنام بعد قيام المسلمين بذبحها وهي ترفس بأطرافها وتتلوى، متهمة الإسلام بالوحشية والهمجية والإرهاب، وطبعا بتتصدر قائمة هؤلاء الذين يطعنون ويشوهون ويروجون لهذه الأكاذيب ما يسمى بجمعية الرفق بالحيوان. حاجة تضحك يعني، بصراحة حاجة تضحك، الرفق بالحيوان إنما الرفق بالإنسان لا، في معسكرات التعذيب لا، في الصور التي تظهر على الشاشات وحشية القرن 20 و21 لا لا، ده احنا في الرفق بالحيوان. يا سلام، نكتة نكتة هزلية، يعني هم عايزين يرفقوا بالحيوان وبيزيدوا علينا احنا. وسبحان الله، الكذب واختلال الموازين واختلال المعايير، سبحان الله. يعني المعسكرات اللي لسه ابو غريب وخلافه وخلافه وخلافه، المعسكرات التي اهدرت فيها آدمية الانسان، مش الرفق بالحيوان؟ بيضحكوا علينا بالرفق بالحيوان، نحن أمة الرفق بالحيوان. احنا في ديننا وفي تراثنا ان امرأة بغيا دخلت الجنة في كلب سقته، وان امرأة صوامة قوامة دخلت النار في هرة. اظن بعد هذين المثلين لا يزايد احدا على الرحمة في الاسلام. ان محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو الذي علم الدنيا الرحمة، اي والله هو الذي علم الدنيا الرحمة. طبعا هذا موضوع طويل، ولكن لابد ان اذكر كيف ان الاسلام ونبي الاسلام كان عنوانا للرحمة، عنوانا للرحمة بالمشركين بالكافرين بالمخالفين قبل المسلمين ثم بالحيوانات. قلت واعيد واكرر حتى لا يزايد علينا احد، جمعيات الرفق بالحيوان، نحن الذين رفقنا بالحيوان. دخلت امرأة الجنة حينما سقط كلبا يلهث، ودخلت امرأة النار وكانت صوامة قوامة لأنها حبست هرة فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. فبيزيدوا علينا وبيقولوا ايه الوحشية وايه المجية. اذا اردت الرحمة فثم الاسلام، اذا اردت العدل فثم الاسلام، اذا اردت المصلحة فثم الاسلام، اذا اردت الحب والخير والجمال فثم هذا الدين. نعم، نعرضه على الناس كلهم اجمعين. اما الذين يزايدون فطبعا نكتة، جمعية الرفق بالحيوان هي اللي بتقول ازاي الاغنام يتذبحوا بالطريقة دي. طيب بيجيب عليهم واحد منهم بقى مش احنا، دكتور جون هونوفر لارسن، استاذ قسم البكتيريا في مستشفى غيس هوسبيتال، ده المستشفى الرسمي اكبر مستشفيات كوبنهاجن، ده متخصص بقى في موضوع البكتيريا والدماء والجراثيم. جون هونوفر لارسن هنسأله ويجيب، ده شهد شاهد من اهله. ماذا تقول يا دكتور في اكل لحم الميتة من حيث فائدته الصحية الميتة؟ لان طبعا الصور اللي بيموت بها الحيوان في بلاد الغرب صور كلها حرام، اغلبها حرام، لا سبيل الى تزكية الحيوان لاكله حلالا الا بطريقة الذبح الاسلامي. وطبعا مش عارف البرنامج او الحلقة هتكفي عشان اوضح الامر ده ولا هيبقى في الحلقة القادمة، ولكن هنا بيقول الدكتور الميتة من حيث فائدته الصحية، الميتة مستودع للجراثيم ومستودع للأمراض الفتاكة، والقوانين في أوروبا تحرم أكل الميت. طيب بنقول له إذا ترك جرام من الدم وجرام من اللحم في مكان مكشوف ثم أردنا استعمال كل منهما بعد 3 ساعات تقريبا، احنا هنا بنبين الإعجاز في تحريم الدم. بيقول إيه جون لارسن؟ بيقول ايه الدكتور جون لارسن؟ بيقول ضرر كبير. اما الدم فان الجراثيم الممرضة ربما انتقلت اليه عبر السكين التي ذبح بها الجزار أو عبر الهواء المحيط أو قد تنتقل من مصدر مجاور. إذا انتقل عدد من الجراثيم إلى الدم، اسمع الكلام بقى عشان تبين الإعجاز في تشريع الإسلام، الجرثومة الواحدة تتضاعف هندسيا كل نصف ساعة، فتتوالد الجرثومة الواحدة إلى 2. لو اعتبرنا أن 1000 جرثومة انتقلت إلى هذا الجرام من الدم، تصبح بعد نصف ساعة 2000 جرثومة، وبعد ساعة بيرتفع العدد إلى 4000 جرثومة، وبعد ساعة ونصف تصبح 8000 جرثومة، ثم يرتفع عدد الجراثيم إلى 16000 جرثومة بعد ساعتين، بعد 3 ساعات يكون العدد وصل إلى 64000 جرثومة. حرمت عليكم الميتة والدم، وحكم تحريم الميتة احتباس الدم، فأصبح الدم في حكم الميت. ومعلوم أن الدم أصلا توجد فيه أساسا كميات هائلة من الجراثيم، ولكن مش حاسين بها في أجسامنا. ليه؟ إن في جهاز مناعة قوي جدا، وربنا يوفقنا عشان نتكلم عن جهاز المناعة، لأنه جهاز إبداع ما بعده إبداع، ولأنه هو اللي بيهاجم من قبل الإيدز. إنه بعد وفاة الحيوان يصبح ملوثا ضارا جدا بصحة الإنسان إذا تم شربه أو حفظه في مكان ثم شربه على ذلك. ولحم الخنزير، يعني هننهي ان شاء الله، ان الاستاذ محمد البطريق بيقول لي خلاص. لحم الخنزير ماذا تقول فيه يا دكتور جون لارسن؟ من اهلهم، من بضاعتهم، يقول انني اقود معركة في بلادي ضد اكل لحم الخنزير. برضو في اصوات ارتفعت كده بيقولوا انت في وحشية لما قتلتوا الخنازير، او في يعني همجية. اكتشفت جرثومة جديدة، ده الدكتور جون لارسن بيقول، لأن اكتشفت جرثومة جديدة اسمها يارسينا. هذه الجرثومة لا توجد إلا في الخنزير فقط، سبحان من شرع هذا الشرع، ولا تعيش إلا في درجة منخفضة جدا، هي ناقص 40، يعني 40 تحت الايه، تحت الصفر. هذه يعني تقعد مهما جمدت لحم الخنزير لغاية 40 تحت الصفر الجرثومة دي موجودة، سبحان الله. هذه الجرثومة يصاب بها كثير من الأوروبيين، وكثير من إصابات العمود الفقري والمفاصل ترجع إلى هذه الجرثومة. لفين؟ في الخنزير ولحم الخنزير، بعد كده في المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم. كل ده إن شاء الله سنلتقي معه بمشيئة الله عز وجل، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء في الجمعة القادمة قبل هذا الميعاد بساعة، حول برهان جديد على إعجاز التشريع في الإسلام. ولم يتبقى إلا أن أدعو الله عز وجل صادقا مخلصا أن يرحمنا برحمته، إنه بنا راحم. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء وعضال الداء، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء وعضال الداء، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء وعضال الداء، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تؤاخذنا بما قال السفهاء منا. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. وإن أردت بأهل الأرض فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين يا رب العالمين. ربنا لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة، ولا تقبضنا على معصية أو غفلة، اقبضنا اللهم على التوحيد والسنة، اقبضنا اللهم على التوحيد والسنة. أحسن ختامنا واجبر كسرنا وارحم ضعفنا وتولى أمرنا، وعلمنا من لدنك يا ربنا، علمنا من لدنك يا ربنا. اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك، ولا من كرامة البلاغ عنك، ولا من عز الجهاد بكتابك. اللهم لا تحرمنا من عز الجهاد بكتابك، اللهم لا تحرمنا من عز الجهاد بكتابك. جهاد الكافرين والمنافقين امتثالا لأمرك يا مولانا، امتثالا لأمرك في سورة الفرقان، وجاهدهم به جهادا كبيرا. اجعلنا أهلا لهذا الجهاد وأعزنا يا رب العالمين، واغفر لنا تقصيرنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وبعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، برهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان.
في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان.